أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط استدراك عن أمس أنه نحن بالنسبة للفرد الثاني من الحالة الأولى قلنا بأن الحالة الأولى أو الصورة الأولى التي يكون الاضطرار فيها قبل العلم الإجمالي قلنا فيها فروض ثلاثة، أو الصورة الأولى العقل، الصورة الأولى التي يكون الاضطرار متعلقا بشيء بعينه قلنا فيه ثلاثة فروض. الفرد الأول أن يكون الاضطرار قبل العلم، الفرد الثاني أن يكون الاضطرار بعد العلم، الفرد الثالث أن يكون الاضطرار قبل العلم ولكن المعلوم زمن المعلوم، يعني بمعنى زمن وقوع النجاسة في الإناء متقدم على الاضطرار. أنا أمس قلت الخلاف ما بين الشيخ الأنصاري وبين صاحب الكفاية في الفرد الثالث، لا، الاشتباه صار من عندي. الخلاف بين صاحب الرسالة يعني الشيخ الأنصاري والمحقق الأخوان في الصور في الفرد الثاني لا يتأثر شيء في النتيجة أبدا، فقط أنا نقلت الخلاف، فقط الآن فقط نصحح أنه الشيخ الأنصاري بالفرد الثاني الذي يكون فيه الاضطرار بعد العلم قال في هذه الحالة بماذا؟ قال بمنجزية العلم، بينما الآخر ماذا قال؟ قال بعدم منجزية العلم، هذا هو فقط الصورة. نحن ماذا قلنا؟ بالفرد الثاني يبقى العلم الإجمالي موجود ويكون المورد من المعلوم المردد ما بين الفرد الطويل والفرد القصير، وقلنا بالنهاية يعني العلم الإجمالي يبقى منجزا للطرف الثاني ولا يجوز ارتكابه، أي من أن بينما المضطر إليه فيجوز ارتكابه. المحقق الأنصاري رحمه الله يقول بهذه المقالة ولكن ليس بهذا الطريق، يعني يقول ببقاء العلم الإجمالي على منجزيته حتى مع فرض الاضطرار إلى أحد الأطراف. واحد طبعا لماذا؟ لأنه يعتبر هكذا، أنه كما أشرنا أمس يعتبر أنه بما أن النجاسة سابقة على العلم الإجمالي بحسب الفرض والاضطرار، العفو، بما أن العلم الإجمالي سابق على الاضطرار فهو يعلم بأنه إما يجب عليه أن يجتنب عن الإناء الأول أو الإناء الثاني، فهو يجب عليه الاجتناب على بأكل الأمرين بمقتضى منجزية العلم الإجمالي. بعد الاضطرار إلى طرفين يبقى الطرف الثاني ماذا؟ أيضا يقول يجب الاجتناب عنه. هذا هو الشيخ الأنصاري. صاحب الكفاية قال لا يجب هنا في هذه الحالة، لا تبقى منجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ يقول لأنه إن اختار، لأنه هو بالخيار صحيح، هذا المكلف بالخيار، فبمجرد أن يختار أحد الإناءين فحينئذ لا هو هذا المتعين، هو بمجرد أن يختار هذا المتعين بالنسبة للطرف الثاني، يعني هذا الذي اضطر إليه، هل يجري فيه الأصل؟ قلنا لا يجري فيه الأصل. بالنسبة هذا الأخوان بالنسبة للطرف الثاني يصبح جريان الأصل فيه بلا معارض. هذا صاحب الكفاية في الكفاية، ولكن الذي ذكر هنا التردد بين الفرد الطويل والفرد القصير هذا ما ذكره الأخوان وين في حاشيته على الرسالة، فقط من باب الترتيب، ولنا لا يتغير شيء فيما شرحناه أمس، فقط أن الخلاف بين الأخوان في الكفاية والشيخ الأنصاري في الفرد الثاني من الصورة الأولى لا في الفرد الثالث. أنا أمس كأنني أتذكر نقلت في الصورة الثالثة في الفرد الثالث، لا هذا اشتباه مني، فقط الخلاف في الفرد الثاني ولا يتأثر شيء، نفس الاستدلال نفس الشيء في هذا الأمر، فقط نقل الخلاف من الفرد الثالث إلى الفرد الثاني. كل الكلام في الصورة الأولى كان فيما لو كان هناك اضطرار إلى فرد معين، وقلنا نحن أمس تقدم عندما بدأنا قلنا بأن الاضطرار من الذين يعني من الأدلة الحاكمة، دليل يعني رفع عن أمتي فاضطر إليه، من الأدلة الحاكمة على الأدلة الأولية. يعني ما معنى حاكم على الأدلة الأولية؟ قلنا يعني بمعنى أنه يحرم عليك أن تشرب الخمر، هذا الحكم الأول، ولكن إذا اضطررت إليه فلا يحرم عليك، هذا يسمى في هذه الحالة ماذا؟ أنه حاكم عليه ومضيق لموضوعه مثلا، أو موسع، لأن حكومة أما أن تكون مضيقة أو تكون موسعة. في هذا المورد يحرم عليك شرب الخمر كأنه إلا إذا اضطررت إليه، فالخمر المضطر إليه ليس بحرام، هذا تصرف وين؟ في الموضوع. الخمر المضطر إليه في هذه الحالة ليس بحرام. هل ترى ما ذكر من هذا الفروض، وأنه لو اضطررنا إلى فرد معين الفرد الثاني على بعض المباني يجوز ارتكابه، على بعض المباني لا يجوز ارتكابه، هل مختص فقط بالاضطرار أو يشمل كل مسقطات الحكم؟ يعني مثلا لو من باب الحرج ومن باب الضرر، من باب السلف، من باب أي شيء آخر، كل ما فرض أنه مضطر العفو أنه مسقط للحكم أو حاكم على الدليل الأول يجري في المقام، يقول نعم. ومثاله لو كان عندي إناءين، كان عندنا إناءان أحدهما نجس والآخر طاهر واشتبه علي الأمر، هنا في هذه الحالة يجب علي أن أشرب عن كلا أمرين، إلا أنه وبطريق غير مباشر، وطبعا هنا طريق المباشر أتلف الإناء الأزرق لثلاث من مسقطات الحكم، فالطرف الثاني هل يجري فيه الأصل؟ يعني لأن أضع يدي عليه ماذا أقول؟ مشكوك نجاسة مثلا، مشكوك النجاسة، فأقول في هذه الحالة الأصل عدم النجاسة، أو أقول ماذا؟ أتمسك بأساس الطهارة، هل يصح هذا الأمر أم لا؟ نفس الكلام يفرق ما بين أن يكون التلف قبل حصول العلم الإجمالي، أو يكون التلف بعد حصول العلم الإجمالي، أو يكون التلف قبل حصول العلم الإجمالي ولكن يعني هذا ما أدري إذا نستطيع أن نتصورها، يعني علم بالنجاسة في الصباح ولم يعلم النجاسة، علم الظهر أن النجاسة وقعت في الصباح ولكن التلف وين؟ فقبل علمه، على نفس التفصيل الذي تقدم، يعني الساعة التاسعة زمن وقوع النجاسة، الساعة العاشرة زمن التلف، الساعة الحادية عشر زمن العلم. هذا ما استطعنا أن نصور، لأنه نحن سابقا قلنا الاضطرار قبل التناول، قبل أن يستعمل. هنا هل نستطيع أن نصور؟ نعم ممكن، شخص يقول في هذه الحالة أنه الساعة بعد تلف الإناء علم بأن أحد الإناءين كان فيه نجاسة صباحا، تلف أحد الإناءات ولا الإناءين، ولكن الإناء الثاني هل يجوز ارتكابه؟ لا، نفس التفصيل. وكذلك الأمر في سورة الحرج، لو كان هناك حرج من عدم ارتكاب أحد الإناءين أو ضرر أو ما شاكل ذلك، فالكلام إنما طرح الاضطرار ليس من باب الخصوصية للاضطرار، بل من باب أن الاضطرار أحد مسقطات الحكم، ففي كل مورد يكون فيه مسقط للحكم يأتي هذا التفصيل. ومن هنا يقول ويضطرد ما ذكرنا في غير الاضطرار. يضطرد، تعرف ما معنى الاضطرار؟ ما معنى الاضطرار؟ يعني في كل مورد تقريبا هذا المعنى، يضطرد أي أنه دائما وفي كل مورد، وما ذكرناه يأتي هكذا بالعبارة، وما ذكرناه يأتي في كل مورد يكون من مسقطات الحكم. هذا يعني لا يكون دائما، عندما نقول يضطرد يكون دائما، لا يضطرد لا يكون دائما، يعني ما ذكر يضطرد يعني ما ذكر يكون في جميع الموارد. ويضطرد ما ذكرناه في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف، كتلف بعض الأطراف هذا مسقط، تطهير بعض الأطراف، كما لو شخص جاء إلى هذا الإناء وماذا جعله في ماء كر طاهر، هذا الإناء طهر يقينا طهر، غاية الأمر. ألا يحتمل أن الذي طهر هو المتنجس؟ نعم، ويحتمل أن يكون لا. فننطق للإثناء الثاني، هل يجوز ارتكابه أم لا؟ يأتي نفس التفصيل. هل كان التطهير قبل العلم الإجمالي أم كان التطهير بعد العلم الإجمالي أم لا؟ على هذا التفصيل الذي ذكرناه في الفرد الثالث. فلا خصوصية للإضطرار. كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء، يعني بمعنى طهر، فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بدرو المسقطات المذكورة بعده، أي بعد العلم الإجمالي، ويسقط عن المنجزية بدروها مقارنة للعلم الإجمالي أو قبله. على تفصيل نفس التفصيل، فقط أن تبدلوا مكان الاضطرار التلف، مكان الاضطرار التطهير، مكان الاضطرار حرج إذا تصور أو ضرر أو مشاكل ذلك من مسقطات التكليف. هذا تمام الكلام فيما يظهر في الصورة الأولى.
إذا في الصورة الأولى في الفرعين الأخيرتين عند الأقون ذكرنا أنه في الصورة الثانية أيضا كان عدد المنجزية يأتي من اختلال المنجزية
عند الأقون. نعم طبعا عند الأقون أنه لماذا بالفرد الثاني، بالفرد الثاني عند الأخوان حسب ما ذكر في الكفاية يظهر أن السبب في عدم منجزية العلم الإجمالي هو عدم جريان الوصول في جميع الأطراف، لأنه بعد أن اضطر إلى طرفين فيقينا ليس موردا لجريان الأصل، أما الطرف الثاني فيجري فيه بلا معارض. هذا لاختلال الركن الثالث. ولكن نفس الأخوان في حاشية، عنده حاشية على رسائله، حاشي على رسالة ومطبوعة طبعا موجودة حجرية ومطبوعة طبعا جديدة، يذكر ماذا؟ هذا الذي ذكرناه، أن العلم الإجمالي في هذا الفرد لا يسقط عن المنجزية، يعني يوافق من؟ الشيخ الأنصاري، ولكن ليس من نفس الطريق الشيخ الأنصاري، يوافق الشيخ الأنصاري ولكن يقول هذا المورد من موارد الفرد المردد بين الفرد الطويل والقصير، والإجمال الإجمالي في موارد التي يكون معلومه هو الفرد المردد بين الطويل والقصير لا يسقط عن المنجزية بنفس البيان الذي تقدم. فهذا البيان الذي ذكره شيخ الصدر هو نفسه للأخر، هذا نفسه للأخر، ولكن في حاشيته على الرسالة لا في الكفاية. في الكفاية أنكر بقاء العلم الإجمالي على المنجزية في الفرد الثاني، يعني الذي يكون الاضطرار فيه بعد العلم الإجمالي.
لكن بيان الشيخ الأنصاري لمنجزية
العلم الإجمالي في الصورة
في الفرد
الثاني،
في الفرد الثاني كيف يكون؟
الفرد الثاني أنه لا 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 ينظر الطرية والعرضية أبدا. لا، الشيخ الأنصاري يقول نحن نعلم بتوجه تكليف بوجوب الاجتناب عن كلا الطرفين، هذا هو نين منشأ العلم الإجمالي. أنا أعلم علما تفصيليا بوجوب الاجتناب عن أحدهما، هذا العلم الجامع التفصيلي الجامع، فيقول بعد أن اضطر إلى طرفين يبقى الطرف الثاني مما علم بأن يجب الاجتناب عنه، ولكن ليس بخصوص من باعتبار أنه ضمن الجامع. هذا هو يعني الأساس. ماذا يعني صار عند الشيخ الأنصاري لا مبرر لرفع اليد عن العلم بوجوب الاجتناب عن كلا الطرفين؟ نعم، غايته أن ما اضطررت إليه في هذه الحالة لست مكلفا به، ولكن يبقى الطرف الثاني لست مضطرا إليه فلا مبرر لرفع اليد عنه، وليس من باب الفرد الطويل والفرد القصير.
لكن لو كان ليس من باب هو يكون لماذا أنه لا يقول
لو كان هذا ليس من فرد قوي مفروض يجري عليه أصل المؤمن بعده. لا، هنا في هذه الحالة جريان الأصل في هذا المورد لعله عند الشيخ الأنصاري ليس بجاز هنا في هذا المورد، لأنه سوف يؤدي حسب الفرد للوقوع في المخالفة القطعية.
يعني
فعلا
في إشارة هذا المقام مثل علم التفصيلي،
مثل العلم التفصيلي أحسن كالعلم التفصيلي. نعم، لا، نحن لو بصدد بيان رأي الشيخ الأنصاري كنا استعرضنا، لكن نحن فقط من باب الإشارة يعني الغاية منا هنا أن نعرف فقط في هذه الحالة أن هذا الفرض أشرنا أنه فيه خلاف وليس فيه يعني متفق عليه بين الأصوليين. حتى صاحب الكفاية عنده رأيان، رأي في الكفاية ورأي في الحاشية. هذا الصورة الثانية. الصورة الثانية لا ننسى ما هي الصورة الثانية،
هي أن يضطر. الصورة الثانية
أن يضطر إلى أن يضطر إلى ماذا؟ أن يضطر إلى
أي فرد من
إلى أي فرد، أو بعبارة أخرى يضطر إلى اللام معين. خلينا نعبر هذا التعبير بحيث يكون كل من الطرفين رافعا لمن؟ لحاجته، ورافعا لاضطراره. هنا في هذه الحال لا يفرق طبعا، بس حتى قبل أن نقوم بتفصيلها أي تتصور القضية، يعني أنتم الآن تصوروا هذه القضية، علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأول أو الإناء الثاني، واضطررت لرفع العطش القاتل إلى أحدهما، يعني نفرض أن هذا ماء وهذا ماء لا فرق بينهما، هذا أعلى بنا بالنجاسة إما هذا أو هذا، هذا ماء يرفع العطش القاتل وهذا ماء يرفع العطش القاتل، لا فرق بينهما، يعني لم أضطر إلى معين. الآن في هذه الحالة اضطررت إلى أحدهما، ماذا علي أن أفعل؟ إذا اخترت هذا هل يجب تجد أثار البراءة في هذا؟ أم لا؟ نحن حتى الآن لم نعطي الجواب، بس المهم هذه القضية. فيقينا الذي اضطررت إليه ماذا؟ يعني بعد أن اخترت البناء الأول البناء الثاني، يعني ما اضطررت إليه يقينا بين البيت بمحرم، يبقى الكلام في البناء الثاني، هل يجوز ارتكابه أم لا؟ يعني بعبارة أخرى هذا الذي أشرنا إليه أمس، وجوب الموافقة القطعية، الموافقة القطعية من فاصلة، ليش؟ لأن مضطر، يعني يقينا سوف أرتكب واحد، فيقينا الموافقة القطعية ليست بموجودة. الكلام وين؟ المخالفة القطعية هنا، هذا السؤال. المخالفة القطعية كيف تتحقق؟ بارتكاب الإناء الثاني، ارتكاب الإناء الثاني، هل يجوز أو لا؟ هذا هنا الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل ماذا قال؟ قال بعدم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ الطرف الثاني، يعني بعبارة أخرى يقول الشيخ الأنصاري بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية فيقينا لا تجب لمكان الاضطرار إلى أحد الإناءين لا بعينه، فهو لا محالة مرتكب لمن؟ لأحد الطرفين، وهذا بتقديس المكتب الشاب، فبالتالي لا وجوب الموافقة القطعية، إلا أنه لا يجوز له ارتكاب الطرف الثاني، يعني تبقى حرمة المخالفة القطعية قائمة. لماذا يقول هكذا؟ وهذا الإحسان حتى قلنا لابد من استفادته، يعلم علما إجماليا إما بوجوب الاجتناب على البناء الأول أو بوجوب الاجتناب على البناء الثاني، هذا يعلم. لأن يقول الشيخ الأصغر لو اضطر إلى البناء الأول فقد ارتفع في هذا الحال ماذا؟ ارتفع عطشه، فهذا يبقى محرم عليه، ولو اضطر إلى البناء الثاني يبقى ويرتفع عطشه فيبقى البناء الأول أيضا في هذا الحال مما يجب الاجتناب عنه. في الصورة
الأولى ماذا كنا نقول؟ إذا اضطر إلى إناء بعينه، هو الإناء بعينه هذا فقط الذي يرفع الاضطرار. أما الثاني فحينئذ نأتي ونقول هل هذا متنجس أو ليس متنجس؟ كان يمكن القول هناك لماذا؟ بالتمسك بالأصل أصل البراء. أما هنا فلا، فأنا من أول الأمر أعلم بوجوب الاجتناب عن كلا الطرفين، اضطراري إلى أحدهما طالما أنه بمجرد أن أختار البناء الأول هذا الرافع وهذا الذي يجوز لي فعله، أما البناء الثاني فيبقى على ما هو عليه من عدم جواز ارتكابه واستعماله، لأنه لماذا؟ المفروض العطش قد ارتفع، الاضطرار قد ارتفع، فلا مبادرة بارتكاب البناء الثاني، ولو اختار البناء الثاني أيضا كذلك الأمر بالنسبة للبناء أولا. فالمهم أن الشيخ الأنصاري رحمه الله ماذا يقول؟ يقول ببقاء العلم الإجمالي على المنجزية بالحاض البناء الأول، وإن كان بالحاض البناء الثاني ليس كذلك باعتبار أنه مضطر إليه. ونفس الكلام يأتي للبناء الثاني لو اختار البناء الثاني. صاحب الكفاية رحمه الله يقول لا، العلم الإجمالي هنا صافي عن المنجزية بلحاظ الطرف غير المضطر إليه. لماذا يقول هذا الشيخ صاحب الكفاية؟ طبعا سيد الشهيد بيّن كلامه الآن نبين، ولكن نعطي فكرة إجمالية عن مراد الأخوان قبل أن نبين دليله. يقول الأخوان هذا تصديق بما أن كلا البنائين رافع الاضطرار، فاختيار أحدنا بيده أم لا؟ هو بالخيار، إما أن يختار الإناء الأول هذا رافع العطش، وإما أن يختار الإناء الثاني فهذا رافع العطش، صحيح؟ يقول إذا أعمل اختياره واختار الإناء الأول هذا محرم شيء؟ بعد الاضطرار إذا للاضطرار ماذا؟ يجوز استعماله. نأتي لبناء الثاني، فإذا كان هذا يجوز استعماله ولا يحرم، هل هو مورد لجريان النص؟ ليس مورد لجريان النص. نأتي إلى هذا نشوف هل يجب الاجتناب عنه؟ شك في التكليف مجرى للأصل المرهن، ولا داعي هنا لماذا؟ يعني لا مانع من جريان الأصل، لا معارض لجريان الأصل، لأن المعارض لجريان الأصل من هو؟ جريان الأصل في هذا الطرف، والحال أن هذا الطرف يقينا لا شك في جواز ارتكابه لأنني اخترته كرافع لاضطراري، فيختل الركن الثالث. فإذا اختل الركن الثالث فإن لم يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وبالتالي كما أن الموافقة القطعية ليست واجبة كذلك الأمر المخالفة القطعية ليست بمحرمة، فحينئذ يجوز ارتكاب كلا الطرفين غير الأمر أحدهما بالاضطرار والثاني تمسكا بالأصل المؤخر. الشهيد الصدر رحمه الله صاغ البيان الأخوان بطريقة علمية تتألف من ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى يقول العلم الإجمالي، هذه المقدمة الأولى، العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بالموافقة القطعية، العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية حتى بالفرض كما أسسنا، هل تجب الموافقة القطعية؟ لما قلنا أجب لا تجب الموافقة القطعية، الموافقة القطعية ماذا؟ فاسدة، صحيح أم لا؟ لماذا؟ للاضطرار إلى ارتكاب أحد الطرفين، هذه المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة هي من هو؟ هل يعني الموافقة القطعية؟ خلينا أعبر بالتعبير الآخر، الموافقة القطعية هي معلومة، العلم الإجمالي كل ما هو علم. إذا سقط المعلول هل يعقل أن يسقط المعلول مع بقاء علته التامة؟ يعني هل يا ترى ما بيكون عندي نار أو العقل كان عندي نار مع الإحراق مع طبعا اجتماع كل الشرائط الإحراق، هل ممكن أن تتحقق النار ولا يتحقق الإحراق؟ ممكن؟ كيف؟
إذا هناك الشرائط
لا كل المقتضي موجود والشرط موجود والمانع مفقود، كيف يمكن أن تتحقق العلة التامة ولا يكون هناك معلول؟ فسقوط المعلول كاشف عن ماذا؟ عن سقوط علته التامة. فبما أن الموافقة القطعية حسب الفرد ساقطة، فسقوط الموافقة القطعية كاشف عن ماذا؟ كاشف عن سقوط علته التامة وهي العلم الإجمالي. فسقط العلم الإجمالي عن الجزئي، والمانع من ارتكاب الطرف الثاني كان ما هو؟ هو العلم الإجمالي، لأنه سوف يكون عندي علم إجمالي بنجاسة أحد النائب، فلو ارتكبت إناء الثاني مضافة لإناء الأول مكان الاضطرار فسوف أقع في المخالفة القطعية. والحال أنه بعد سقوط الموافقة القطعية الذي هو معلول للعلم الإجمالي، فهذا يكشف عن سقوط علته التامة وهي العلم الإجمالي، وإذا سقط العلم الإجمالي فحينئذ لا مانع من ارتكاب الطرف الثاني إذ لا مخالفة قطعية. لماذا؟ إذ لا علم إجمالي بالمقام. واضح؟ هذا هو بيان من البيان الذي ذكره شهيد الصدر عن الأخوان، يعني ترجمة لبيان الأخوان. خلينا نقرأ قبل أن نبين الإشكال. قال: وأما السورة الثانية فلا شك في سقوط الوجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض كما ذكر، إنما الكلام في جواز المخالفة القطعية، هل يجوز المخالفة القطعية؟ كيف؟ يعني بأن يرتكب الإناء الثاني أيضا أو لا؟ فقط يقال بجوازها. من هو هذا القائل بجوازها؟ كما هو ظاهر محقق الخراساني، يعني محقق الخراساني قال بعدم جواز، قال بجواز ارتكاب الإناء الثاني. الآن مباشرة طبعا لم يشر الشهيد الصدر إلى أن الشيخ الأنصاري قال ببقاء ذلك، ولكن مراجعة صاحب الكفاية ومراجعة الشيخ الأنصاري في الرسالة تبين عندنا أنه يوجد رأيان في المسألة. رأي قال ببقاء المنجزية وهو رأي الشيخ الأنصاري في الرسائل، ورأي قال بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية حتى بلحاظ المخالفة القطعية، هذا ما تبناه صاحب الكفاية. وبرهان ذلك يتكون برهان من؟ برهان القول بعدم بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية وبجواز ارتكاب الإناء الثاني يتكون مما يلي. طبعا كما قلنا صياغة هذا البرهان من قبل السيد الشهيد، يعني الآن فتحتم أنتم الكفاية. الكفاية الآن هذه على طبعة أهل البيت عليهم السلام حسب ما بيني صفحة بحدود 360، يعني هذا الحدود بنفس المبحث بتنبيهات اجتماع الأمر والنهي، العفو تنبيهات العلم الإجمالي. فهناك إذا بحثتم لن تروا هذا البيان، سوف تروا ما ذكرناه أولا بصورة مجملة كيف يمكن القول بجواز ارتكاب الإناء الثاني، ولكن هذا بيان للمصنف، صياغة للمصنف. المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فيعني متى ما ثبت العلم الإجمالي وجبت الموافقة القطعية، ومتى ما انتفى العلم الإجمالي انتفت الموافقة
القطعية ولا يمكن التفكيك بينهما. يعني القول بأن العلم الإجمالي باق ولكن لا موافقة قطعية، أو الموافقة القطعية موجودة ولا علم إجمالي، لا يمكن التفكيك بينهما. هذا معنى العليتان. الثانية أن المعلول هنا وهو ما وجوب الموافقة القطعية ساقط، يعني في هذه الحالة وجوب تركهما معا لا يجب، ليس بثابت. العفو، وجوب تركهما معا ليس بثابت. لماذا؟ لأنني مضطر إلى أحدهما، فيقينا الموافقة القطعية ساقطة وليست بمتحققة. المقدمة الثالثة، يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة. كيف في هذه الحالة نقول؟ قلنا لا يمكن التفكيك بين العلة والمعلول، فكيف تقولون بسقوط المعلول وبالعدام المعلول مع بقايا العلة؟ هذا مستحيل. فحينئذ سقوط المعلول يكون كاشفا عن سقوط العلة، فحينئذ فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف. كيف يسقط يعني العلم الإجمالي بالتكليف؟ يعني وذلك بارتفاع التكليف، فلا تكليف في البين. ما معنى لا تكليف في البين؟ يعني في هذه الحالة التكليف ما هو كان؟ وجوب الاجتناب عن كلا الثنائين. سقط هذا التكليف، إذا سقط هذا التكليف وارتفع فحينئذ لا تكليف في الإناء الثاني، فيجوز ارتكابه من أول الأمر. وذلك بارتفاع التكليف، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض. يعني طبعا لا تكليف، مو لا تكليف نهائي، لا تكليف على تقدير، هذا المراد بالعبارة، لا تكليف على تقدير ماذا؟ ثبوت الاضطرار في الإناء الذي يختاره. هذا هو، يعني أنا اخترت الإناء الأول يقينا لا تكليف فيه، لأنه لا تكليف نهائيا، كأن العبارة ممكن أن تكون موهمة نوعا ما. لا، يقول هنا أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف، وذلك بارتفاع التكليف، أي تكليف في التكليف بوجوب الاجتناب. فلا، لأن ترتيب على هذا الكلام، فلا تكليف مع الاضطرار المفروض، أي يعني إذا اخترت الإناء الأول لا تكليف في الإناء الأول، وبعد ارتفاع التكليف وين؟ لهذه العبارة في الإناء الأول الذي اخترته، وإن كان الآن هنا وبعد ارتفاع التكليف، وإن كان التكليف، هذه تبين أن مراد شهيد الصدر هنا التكليف المرفوع والتكليف في الإناء المضطر إليه فقط، أما الإناء الثاني فمشكوك التكليف، لأن التكليف معلوم الارتفاع، لابد أن نميز بين أمرين، الإناء الذي اضطررت إليه معلوم أن التكليف فيه ليس بثابت وليس بموجود، أما الإناء الثاني هل هو معلوم الارتفاع؟ لا، ليس معلوم الارتفاع، مشكوك الارتفاع. واضح؟ فهنا يقول وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر الذي لم أختر، ماذا؟ أختره لرفع الاضطرار، ولكن حينئذ مشكوك أم لا، أشك في تكليف فيه، والأصل في هذه الحالة الأصل براءة، ولكنه حينئذ احتمال بدوي مؤمن عنه بالأصل، فيجري الأصل هنا في هذه الحالة بلا أي معارض. هذا هو البيان، واضح ولا نوضح؟ شيخ علي زين، شيخ نزول
واضح، هم يقولون كانوا مصابنا كتابا أنهم ما يقولون به كانوا
لهم عنده رأيان، يعني عبارته في الكفاية موهمة، هل يقول بالعلية التامة أو يقول بالمقتضي أم يفصل ما بين الموافقة القطعية والمخالفة القطعية؟ فحسب ما يظهر منه أنه بالنسبة للموافقة القطعية هو في هذه الحالة ماذا يقول؟ بالمقتضي، وبالنسبة للمخالفة القطعية يقول بالعلية التامة، ولكن في بعض عباراته يظهر منه أنه يقول بالعلية التامة في الموافقة القطعية وفي المخالفة القطعية، وهذا من هذا الموارد هنا الذي يظهر منا أن المحقق الأخوان يرى العلية التامة للعلم الإجمالي بإحاظ الموافقة القطعية وبإحاظ المخالفة القطعية. هذا إن شاء الله تعالى توصل للكفاية سوف تلحظون هذا الاختلاف في عبارات صاحب الكتاب. ولكن هنا بناء على ما هو مذكور عنده يقول بالعلية التامة من هذه الناحية. السيد الشهيد سوف يناقش وين؟ سوف يناقش بالمقدمة الأولى وسوف يناقش بالمقدمة الثانية. أما المقدمة الثانية هل فيها إشكال أن الموافقة القطعية ساقطة في المقام؟ لا، بالعكس، حتى السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول بأن لما كان الاضطرار لا تجب الموافقة القطعية، لا يجب ترك كلا البنائين. أما النقاش في المقدمة الأولى، نحن تقدم عندنا سابقا ناقشنا المحقق العراقي ومسلك العلية التامة، وقلنا بأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. فإذا كان علة تامة لوجوب الموافقة القطعية فحينئذ ما ذكر صحيح، أنه لا يمكن التفكيك بين العلة ومعلولها. فإذا سقطت سقط المعلول يكشف عن سقوط العلة، فإذا سقطت الموافقة القطعية يكشف عن سقوط العلم الإجمالي عن المنجزي. ولكن إذا كان العلم الإجمالي عن أحد الاقتضاء فحينئذ في هذه الحالة لا مانع من وجود العلم الإجمالي مع كون الموافقة القطعية ليست بثابتة. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي إنما يوجب موافقة قطعية معلقا على عدم الترخيص من قبل الشارع. فإذا رخص الشارع الترخيص بمثابة المانع، المانع من ماذا؟ من منجزية العلم الإجمالي بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. فلا يعني سقوط الموافقة القطعية أن العلم الإجمالي ساقطا، بل يبقى العلم الإجمالي على ما هو عليه، غير أمر أن الموافقة القطعية لا تكون ثابتة. هذا وين يصير؟ مثل لو نار، النار تحرق، ولكن إذا وجد مانع لا تحرق، ولكن عدم إحراق النار هل ملازم لعدم وجود النار؟ لا، النار موجودة والرطوبة أيضا موجودة مانعة من الإحراق. وهنا كذلك الأمر، إذا كان العلم الإجمالي مقتضي فحينئذ سقوط الموافقة القطعية لا يعني انتفاء المقتضي، بل يبقى المقتضي موجود. أما النقاش بالنسبة للمقدمة الثالثة فيأتي إن شاء الله، بس خلينا نقرأ الأول والثاني، الثالث نكمله غدا. والجواب عن ذلك، أولا بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية، بل هو مقتضي كما تبين معنا سابقا. ثانيا، وإذا طبعا مقتضي فيمكن التفكيك ما بين العلة والمعلول باعتبار أن العلة حينئذ ليست علة تامة. ثانيا، بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية، خلي حتى هذا يأتي إن شاء الله تعالى، لأن النقاش أيضا سوف يكون أكثر. والحمد لله رب العالمين. لا يمكن التفكيك في صورة كون العلم الإجمالي علة تامة، ولكن إذا كان العلم الإجمالي مقتضي فيمكن التفكيك ما بين المقتضي وبين ماذا؟ الأثر. يمكن، حيث أنه نقول بوجود المقتضي ولكن الأثر ليس بمترتب. لماذا؟ لوجود المانع أو لعدم وجود الشرط. رايحين على المعرض؟